كان بحثنا حول البغاة وتعيين موضوع البغاة، يعني من يجب جهاده من هو. ونشرنا بعض الأغوان والأدلة في هذا الأمر حتى حددنا الموضوع، والإنسان الذي يعني الجمع الذي يتجاوزون على الإمام أو على المسلمين ويهجمون عليهم فيجب جهادهم. وبحثنا هذا الأمر. ثم أن صاحب جواهر رضوان الله، صاحب ابن جواهر رضوان الله عليه، عندما يذكر كلام المحقق رضوان الله عليه يعلق على كلامه ويضيف أن المحقق رضوان الله عليه قال: البغاة على الإمام من المسلمين عليه السلام. صاحب الجواهر ألغى: ويلحق بهم مانع الزكاة وإن لم يكونوا مستحلين. فجعل من موضوع هذا البحث مانع الزكاة ولو لم يكونوا مستحلين، يعني يرون أن الزكاة واجبة ولكن مع ذلك لا يدفعون الزكاة. وقال أنه هؤلاء كذلك من البغاة ويجب قتالهم. فما الدليل على ذلك؟ وهل هذا كلام يمكن نعتمد عليه أو لا؟ عندما نراجع إلى كلمات الفقهاء القدامى، بل لعل ما قبل سائب جواهر رضوان الله عليه لم يأتوا بهذا الأمر أن مانع الزكاة من البغاة، أن يعتفوا مانع الزكاة على البغاة وجواز قتاله. بل يمكن أن يقال نعم مانع الزكاة إذا ذهب الجابي بجباية الخراج أو الزكاة من المسلمين وهو لم يعطه، فإذا أرادوا أن يأخذوا منه اتخذ موقف المعادي وتسلح وجمع جمعا ليقاوم الحكومة الإسلامية الإمام، عند ذلك هو ينقلب الموضوع يصبح إنسانا باغيا، ولكن بغيه لأنه لا يريد الخضوع لإعطاء الزكاة. ولكن هل مجرد عدم إعطاء الزكاة يجعله باغيا أو لا؟ مثلا واحد لا يعطي الزكاة ولكن إذا جاءوا وأخذوا منه لا يحاربهم، هذا كذلك باغي أو لا؟ الظاهر لا دليل على هذا الأمر أنه من لم يقاتل ولكن هو باغ بنفسه. طبعا هذا البحث إن شاء الله مفصلا يأتي في آخر بحث الجهاد، لأن محقق رضوان الله عليه ولو عند الذكر قدم البغاة ثم أهل الكتاب ثم المشركين، ولكن تفاصيل البحث بالبغاة جعل في آخر هذا المبحث. ولذلك نحن كذلك الآن إنما نحدد الموضوع، ولكن تفاصيل البحث كيف يقابل البغاة، هل يجوز الابتداء بحربهم، هل ينهب أموالهم يعني يغتنم أموالهم أو لا تغتنم أموالهم أو لا، هذه الأمور إن شاء الله نفتح كما ترك صاحب الشرائع رضوان الله عليه إلى آخر المبحث. تفصيلات البحث إن شاء الله يأتي إلى آخر المبحث، ولكن كلامنا في موضوع البغاة هنا أن صاحب الجواهر جعل من موضوع البغاة الإنسان الذي مانع الزكاة صلوات رحمة الله، ولذلك يلحق بهم يعني بالبغاة مانع الزكاة وإن لم يكونوا مستحلين. في هذا الأمر أن الشيخ رضوان الله عليه في الخلاف إنما يتكلم يدخل إلى بحث الباغي، يقول: الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه. هنا أن الشيخ رضوان الله عتف ثلاث مواضيع على بعضها، قال: من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه. الواو دليل على التغاير، عفوا دليل على الآخر، دليل على الجامع. لو قال الباغي من خرج إلى إمام عادل أو قاتله أو منع تسليم الحق إليه لغلب قوله أو منع تسليم الحق إليه منها تسليم الزكاة فهو باغي. ولكنه رضوان الله عليه ما قال هكذا، قال الباغي من خرج على إمام وقاتله ومنع تسليم الحق إليه. فإذا عطف يعني إنما الباغي من جمع فيه هذه الخصال الثلاثة، أولا خرج على الإمام، وثانيا قاتله، وثالثا منع تسليم الحق إليه، يعني كان من المعارضين فانفصل عن الناس، جمع له جمعا وخرج على الإمام وقاتل الإمام ومنع تسليم الحق إليه. فعلى ذلك من هذا التعبير كذلك يظهر أن مجرد من تسليم الحق ليس سببا لأن يلحق بالبغاة الذين هم موضوع لوجوب قتال البغاة، بل إذا ضم إليه القتال والخروج يصبح باغيا. نعم مجهول بالواو، بالواو ليس أو ليس الترديد، بل هناك جامع. فعلى ذلك لابد من جمع هذه الأمور. ثم في هذه هو عندما يذكر يدخل في مسألة الباغ هكذا يفتح الباب بمعنى الباغ. ثم في المسألة الثالثة يقول مانع الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين ولا يجوز أن يسموا بذلك أن نقول هؤلاء مرتدين. وبه قال الشافعي وأصحابه وأصحابه إلا أنهم قالوا قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم. هذا الكلام الشافعي قال ليسوا مرتدين، ولكن سموا الظاهر كلامه أنه يعني مسامحة أدبر عنهم بالمرتد، ولكن الواقع لم يكن يعتقد الشافعي أن مانع الزكاة هم مرتد مرتدون. وقال أبو حنيفة هم مرتدون لأنهم استحلوا منع الزكاة، منع الزكاة استحلوا. كلامنا في غير المستحل، كلامنا من هو مجرد منع الزكاة هل يجوز قتالهم أو لا؟ سهم الجواهر رضوان الله عليه يقول نعم، ويلحق بهم مانع الزكاة وإن لم يكونوا مستعدين، فهم ليسوا مرتدين ولكنهم يجوز قتالهم. فهنا كذلك نقول أن أبو حنيفة عبر عنهم مرتدين لأنهم استحلوا منع الزكاة. ثم يقول أن بعدما يقول الشيخ رضوان الله أنهم ليسوا مرتدين، يقول دليلنا أن إسلامهم ثابت، لأنهم قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة، فعلى ذلك المدعي هو الذي يدعي أن هؤلاء مرتدون، فعليه أن يثبت هذا الكلام بدليل أن يفيد بالدلالة. وعليه إجماع الصحابة، يعني هو بعد الشيخ رضوان الله عليه يريد أن يدعي أن إجماع الصحابة على عدم الارتداد. لماذا؟ لأن أبا بكر لما هم بقتالهم احتج عليه عمر منكرا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله، وهذه عبارة نحن نقرأ عبارة الشيخ رضوان الله عليه، ولذلك يقول النبي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا بها مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. فعلى ذلك مجرد الشهادتين موجب لعصمة الدماء إلا بحقها، يعني في موضع ما. فقال أبو بكر هذا من حقها، يعني قال أقر بإسلامهم، وقال هذا من حقها يعني من الموارد التي استثني لجواز قتال من يقول لا اله الا الله ومعصوم الدم الانسان الذي يمنع اداء الحق الا بحقها. قال ابو بكر هذا من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤتون رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاتلتهم عليها. يعني لابد ان يؤتوا كل ما كانوا يؤتوا الى رسول الله، كيف كانوا العناق يؤتون الى رسول الله؟ انا كذلك اخذ منهم، وان لم يؤتوني اغاتلهم. والله لا فرقت بينما جمع الله، يعني قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كما أن إقامة الصلاة أجبرهم على الصلاة أجبرهم على الزكاة وآتوا الزكاة. وأبو بكر أغر عمر على اعتقاد الإيمان فيهم، يعني لما احتج به عمر أن هؤلاء مؤمنون أبي بكر اعترف بإيمانهم، ولكن قال بما أنه مانع الزكاة أقاتلهم، واحتج في قتالهم بمعنى آخر وهو أنهم منعوا الزكاة. ولو كانوا مرتدين عند أبي بكر لقال له فالقوم لا يقولون لا إله إلا الله، إنه كانوا مرتدين ارتداد في أصل الدين، فلا بد يقولهم غير معتقدين بألوهية الإله أو نبوة النبي. فلما لم يحتج عليه بذلك ثبت أن اعتقاده كاعتقاد عمر فيهم من الإيمان، ولأن القوم منعوا بتأويل، عندما منعوا الزكاة بعد رسول الله منعوا بتأويل، لأنه كان عندهم دليل شبه، فاحتجوا حجة مقيما على الإسلام، يعني احتجوا احتجاجا يحتج به أنه قائم على الإسلام باق على الإسلام، فعلى ذلك لم يكونوا مرتدين. فقالوا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله سكنا لنا، وليست صلاة ابن أبي قحافة سكنا لنا. دليلهم أن الله أمر بأخذ الزكاة لأن أخذك سكن، وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم، ولكن صلاة أبي قحافة ابن أبي قحافة ليس سكن لنا، ولذلك لا نأخذ الزكاة. فأخبروا أنهم متمسكون بدين النبي عليه السلام، ففرغوا بينه وبين أبي بكر. فإن صلاة كانت رحمة علينا، وصلاة أبي بكر ليس كذلك، فعلى ذلك هم لم يكونوا مرتدين. ففي هذه العبارة نعم أن الشيخ رضوان الله عليه إنما تكلم في عدم ارتداد مانع الزكاة، لم يقل هل مانع الزكاة يقاتل أو لا، ولكن بما أنه في المسألة الأولى عندما ذكر عنوان الباب وقال تعرف الباقي بأن من يجمع فيه ثلاث خصال: الخروج على الإمام والقتال ومنع الزكاة، فعلى ذلك هو يعتقد بأن مانع الزكاة لا يقاتل، بل يقاتل إذا منع وقاتل الإمام، ولكن إذا منع والجابي جماعت جاءوا وجموا غصبا عنه أخذوا لا يقاتلهم على هذا الأمر، فهو ليس لا يجوز قتاله. فعلى كل حال الاستنتاج مؤقتا في هذا الأمر، الاستنتاج أن مجرد منع الزكاة ليس سببا لتطبيق عنوان الباقي على منع الزكاة، إنما إذا هو في عدم دفعه أخذ السيف وجمعه واتخذ موضعا معارضا مسلحا على الإمام أو على المسلمين يلحق بالبغاة، ولكن إذا لم يفعل ذلك فلا يلحق بالبغاة. ولذلك أن صاحب الشرائع لم يذكر هذا الأمر، وعلامة رضوان الله عليه الشيخ وابن براج وعدة من الفقهاء الذين أنا بحثت عن أغوالهم رأوا أنهم لم يتعرضوا لهذا الأمر، إنما ذكروا الباب ولم يذكروا معنى الزكاة من البغاة. أنا كل حال إن شاء الله في آخر هذا المبحث، يعني في باب الأخير يعني الركن الرابع من الأركان التي جعل صاحب الشرائع بحثه في الجهاد مصنفا على هذه الأركان الأربعة إن شاء الله، نأتي مفصلا حول هؤلاء يعني البغاة وتفصيل أحكامهم. ثم هنا كلام نحن بما أننا إلى يوم سبت إن شاء الله لسنا بخدمتكم وعطل أكل ميلاد رسول الله، وأنا أذكر كلاما من ابن دراج فيها منافع كثيرة حول الجهاد، وإن شاء الله من يوم السبت نبدأ ببحث مهم جدا وهو مسألة هل الجهاد واجب على كل مشرك أو المشرك إذا كان محاربا، يعني إذا أراد قتال المؤمنين المسلمين، أو إذا أراد الفتنة ولكن المشرك المسالم الذي لا يخاف منه هل كذلك يجب قتاله أو لا؟ وهذا بحث إن شاء الله يأتي. وبحث آخر كذلك مهم جدا وهو بالنسبة إلى أهل الذمة، من هم أهل الذمة؟ المطلق أهل الكتاب أو مجرد اليهود والنصارى والمجوس كما وحدة. وهذا البحث الأول من بحث المشركين أمر مهم جدا، لأننا يعني طبعا نحن لابد أن يكون الإنسان الذي يتفقه في الدين متعبدا بالأدلة الشرعية بالكتاب والسنة، إذا تمت دلالة القرآن على شيء لا ينبغي لنا على حسب سلائغنا ننفي هذا الأمر، إما نفكر حتى نعرف سر الحكم، وإذا لم نعرف سر الحكم لابد أن نتهم أنفسنا بالجهل ونتعبد بما جاء في القرآن أو جاء في الحديث في حديث صحيح فعلى ذلك. ولكن إذا بعدما راجعنا رأينا أنه لا يمكن إثبات هذا الأمر من القرآن، عند ذلك يجوز لنا أن نقول بشيء. أنا كل نحن في بحثنا دائما نسعى أن نتعبد بالأدلة بالكتاب والسنة والعقل، ولا نتجاوز عن ذلك. ولذلك هذا مسموح لكم بل مطلوب منكم عندما نطرح أي بحث أنتم كذلك أن تذهبوا وابحثوا عن الأدلة والمناقشات مناقشات الفقهاء حتى يكون إن شاء الله هذا البحث أكثر عطاء وأكثر فائدة. ولكن اليوم أذكر كلام ابن دراج رضوان الله عليه في فائدة في آخر مسألة موضوع البغاة، أنه رضوان الله عليه إنما يفتح باب قتال أهل البغي، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا موجود في مهذب ابن دراج المجلد الأول صفحة 324. يقول الآية وروي عن أمير المؤمن علي بن أبي طالب أنه خطب يوما بالكوفة فقام إليه رجل من الخوارج فقال لا حكم إلا لله فسكت، ثم قال آخر وآخر وآخر، فلما أكثروا فقال صلوات الله عليه وآله كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثلاث خصال فلا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا أبتدئكم بحرب حتى تبدأوا. هنا بينما كانوا هؤلاء معارضين وخبساء، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام وعدهم هذه الموائد الثلاثة: أولا لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، يعني ما دام أنتم يدكم معنا لا شهرتم السيف علينا ما اتخذتم موقف المعادي عنا، نحن حتى بالنسبة للفيء نجعل لكم سهما في الفيء ونعطيكم، ولا أبتدئكم بحرب حتى تبدأوا، يعني مجرد أنكم معارضين سياسيين نتركتم، ولكن إذا أردتم أن تخربوا الأمور وتثيروا الفتنة وتقاتلوا نقاتلكم. قال أخبرني الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين أنه لا يخرج عليكم فئة قلت أو كثرت إلى يوم القيامة إلا جعل الله حتفها على أيدينا. عندما يقول أمير من أيدينا يعني أيدينا نحن المسلمين، الله ينصرنا على أعدائنا. وإن أفضل الجهاد جهادكم، إن جهادوا أنتم البغاة أنتم الخوارج، وأفضل المجاهدين من قتلكم. أحيانا نرى بعض الناس يتحفظون عن قتال هؤلاء الدواعش وما دواعش بما أنهم مسلمون. لا، عندما بغوا لا نبادي بقتالهم، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في مكان يفتخر بأنه قتل هؤلاء ولم يكن غيره أن يقوم بهذا الأمر، وقتل من 4,000 شخص 3,092 أو 91، ثلاثة منهم 8 أو 9، فعلى ذلك يفتخر بذلك. هنا كذلك على ما روي عنه، وإن أفضل الجهاد جهادكم وأفضل المجاهدين من قتلكم وأفضل الشهداء من قتلتموه فاعملوا ما أنتم عاملون. فيوم القيامة يخسر المبطلون ولكل نبع مستقر فسوف تعلمون. وروي عنه عليه السلام، هذا كلام ابن براد يروي عن أمير المؤمنين، طبعا كثير من هذه العبارات يوجد ما اختلاف في نهج البلاغة، أنه حرم الناس يوم الجمل على القتال فقال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم قال هذا والله ما رمي أهل هذه الآية بسهم قبل اليوم، يعني هذه الآية نزلت في البغاة في هؤلاء الخوارج، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم قال هذا والله ما رمي أهل هذه الآية بسهم قبل اليوم. وروي عنه عليه السلام أنه قال يوم الصفين اقتلوا بقية الأحزاب وأولياء الشيطان، اقتلوا من يقول كذب الله ورسوله. فهنا يكتشفوا أن هؤلاء الذين حاربوا في الصفين أمير المؤمنين لم يؤمنوا بالله طرفة عين، لا أغلى أئمتهم هكذا كانوا لم يؤمنوا، ولذلك يقول بقية الأحزاب من بقية المشركين الذين تسربوا في المسلمين واختبأوا تحت عباءة رسول الله وعباءة المسلمين، هؤلاء بقية الأحزاب وأولياء الشيطان، اقتلوا من يقول كذب الله ورسوله. ضروري أنه لما أغارت خيل معاوية على الأنبار وقتلوا آمله عليه السلام وانتهكوا حرم المسلمين، خرج عليه السلام بنفس الفضلان حتى انتهى إلى النخيلة فمضى الناس فأدركوه وبنفسه خرج من دون الناس، فمضى الناس فأدركوه فقالوا ارجع يا أمير المؤمنين فنحن نكفيك المؤونة، نحن نقاتل هؤلاء عند أهل بيتك. فقال والله ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم، يعني لا تدافعون عن أنفسكم فكيف تريدون أن تكونني. ثم قال فيهم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه ألبسه الله تعالى الذلة ولشمله البلاء والصغار، وقد قلت لكم وأمرتكم أن تغزوا هؤلاء القوم قبل أن يغزوكم، فإنه ما غزي قوم قط في أقر دارهم إلا ذلوا، فجعلتم تتعللون بالعلل وتسوفون. وهذا عامل معاوية أغار على الأمار فقتل عاملي عليها ابن حسان وانتهك أصحابه حرمات المسلمين، انتهك أصحابه يعني أصحاب معاوية حرمات المسلمين. لقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزأ قرطها وخلخالها لا يمتنئ منها، ثم انصرفوا لم يكلم أحد منهم، جاءوا وفعلوا ما فعلوا حتى بالنساء ولكن عادوا سالمين ما كلم أحد منهم، ما جرى أحد منهم. فوالله لو أن امرأة مسلما مات من هذا أسفا ما كان عندي ملوما، بل كان عندي جديرا. يا عجبا، أجبت لث القلوب وتشاؤم الأحزاب من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم، حتى صرتم غرزا تغزون ولا تغزون، ويغار عليكم ولا تغيرون، ويؤصلى وترضون. إذا قلت لكم اغزوهم في الحرب، قلتم هذه أيام حار، أيام طارة الغير، أيام حارة الغير، غير أمهلنا حتى ينسلخ الحرب. وإذا قلت لكم أغزوهم في البر، قلتم هذه أيام سرد وقر، وأنتم في الحرب والبر تفرون، فأنتم والله من السيف أفر. يا أشبه الرجال ولا رجال، يا طغام الأحلام، يا أهول ربات الحجار، قد ملأتم قلبي غيظا بالإسيان والخذلان. حتى قالت قريش إن علي بن أبي طالب لرجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، فمن أعلم بالحرب مني؟ لقد نهضت فيهم لما بلغت 20، وها أنا قد عاقبت على 60، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. أبدلني الله بكم من هو خير لي منكم، وأبدلكم من هو شر لكم مني. أسبحت والله لا أرجو نفعكم، ولا أسلغ قولكم، ولا أصدق قولكم، وما سهم من كنتم من سهم الأسهم الأخير. فقام إليه جندب بن عبد الله فقال: يا أمير المنهى، أنا وأخي أقول كما قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمرنا بأمرك، والله لنضربن دونك، وإن حال دون ما نريده جمر الغضى وشوك القتال. فأثنى عليهما وقال: أين تبلغان رحمكم الله مما أريد؟ يعني أنتم بس أمثالكم قليل، ولكن من بحاجة إليه لا يوجد. على كل حال، أنا أرحب بكم، بمناسبة مولد رسول الله ومولد الإمام الصادق عليه السلام، هذا النور الساطع الذي سطع على قلوب المسلمين ومستمر إلى يوم القيامة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بهم والسالكين نهجهم. وأنا دائما أقول هذه أسبوع مولد رسول الله، يعني من 12 إلى يوم 17 سمي أسبوع الوحدة. طبعا 12 كذلك يوجد عند الشيعة كالكليني رضوان الله عليه والشيخ، ذهب إلى أن 12 وليس مهم 12 أو 17، ولكن مسألة الوحدة أن أقول أحسن من يكون جديرا أن نقتدي له بالوحدة رسول الله وأمير المؤمنين فاطمة الزهراء. إذا سرنا بسيرتهم وعملنا بمشيهم، كيف كانوا يقابلون المعارضين؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن يقبل قول هؤلاء ولو عارضهم لما استطاع أن يتغلب على الأمور، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في فتح مكة لو كان هؤلاء المتشددين الذين أرادوا أن يقاتلوا أهل مكة فعلوا ما أرادوا لخرمت الأمور، ولكن رسول الله بحنكته، طبعا هو لم يكن حنكة طبيعية، هو ملؤوم من قبل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ألقى على قلبه العلم، حق العلم، وبذلك هو سلك مسلكا استطاع أن يقل في إراقة الدماء ويكثر في جذب هؤلاء إلى الإسلام. هؤلاء الجهلاء كثير منهم أسلموا، ولو قاتلهم لصار الضغائن في القلوب وما وفق لذلك. وأمير المؤمنين عليه السلام أنه لم يتنازل لحقه أبدا، وبين إلى آخر الأمر هو يستحقه من الخلافة وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين، ولكن مع ذلك أنه لم يكن حريصا على الإمامة، أنه كان حريصا على الإسلام ومصلحة المسلمين، ولذلك عندما رأى قد بويع غيره وتركوه ما خرب الأمور، لأنه رأى في نهج البلاغة عبارة أن الصحافي له مضمون عبارة هكذا: بما أن المسلمون جديد العهد بالإسلام لو كان يشهر السيف لأخذ حقه لذهب الناس عن الإسلام، ولقالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم وكان ادعى النبوة، ثم بعد ذلك أصحابه وأغرباءه قاتلوا فيما بينهم. فعلى ذلك نحن في باب الوحدة لا نقول أن نتنازل عن قيامنا، عن عقيدتنا، عن فقهنا، عن أصولنا، عن أي شيء، ولكن الكلام معنى الوحدة يعني كل مسلم يعيش ما يعتقد ولا يكون هناك إجبار وإلزام، ولكن مع ذلك يحترم الجانب الآخر ولا يعتدي على مقدساته، فعند ذلك هو محفوظ المضمون. ولذلك نحن بالنسبة للمسيحية واليهود نحن بينما لا نعلم، هم الأهل باطل، وإذا هم واقعا يعتقدون بمسيحيتهم ويهوديتهم ويكذبون نبينا، لا يمكن أن يكون مسيحيا، مسيحي واقعي وملتفت إلى ما يقول ولا يكذب النبي، مع ذلك نحن نرى أن دماؤهم محترمة وأموالهم وندافع عنهم ما دامهم لا يقاتلوننا ولا يحاربوننا. فعلى ذلك الأمة الإسلامية عليهم أن يعيشوا بمحبة ووداد وخير، وكما أن أئمتنا عليهم السلام كانوا هكذا، كانوا حريصون على إيصال الخير إلى كل من، كل مسلم بل كل إنسان، كما كان الإمام الصادق عليه السلام يوزع الطعام في منتصف الليل على من هو نائم ولم يعرف من جاء له بالطعام، لم يكن إطعام هؤلاء الفقراء لجذب قلوبهم لأنهم ما كانوا يعرفون من جاء بهذا الطعام، بل كان لأنه كان يحب الخير ويحب إيصال الخير إلى أي إنسان ليس معادا ولا يحاربنا. ولذلك مسألة الوحدة ليس التنازل عن القيم ولا عن العقائد، بل التعاشر السلمي مع غير المحاربين. ولكن نعم، إذا شهر السيف وقاتلونا كما نحن نقاتل التكفيريين ونقاتل هؤلاء الدواعش وأمثالهم، نقول بوجوب قتلهم وقتالهم ولا نبالي بذلك، ولكن مع ذلك إذا كانوا هم لهم عقيدة، أنا كثيرا ما قلت حتى الوهابية إذا لم يعارضنا بالسيف ولم يخربوا علينا أمور ولم يتآمروا علينا، نحن نتحاور معهم ونهكن معهم، ولكن بما أنهم يحاربون ويتهموننا بالكفر ويجوزون قتلنا، ففعلا هم يدعمون من قتلنا، ولذلك هؤلاء معارضون مسلحون لا يمكن أن نوافقهم. فهؤلاء ممن قال الإمام زين العابدين عليه السلام: حاشا من أولي فيك ولك، فلن نعاديهم في الله تبارك وتعالى ولله. أسأل الله تبارك وتعالى